الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم أحكام المعاملات 2. الإعداد والتقديم الدكتور حميد فرحان العفيف. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سميرة السميري. الإخراج رياض المحير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا الطلاب، عزيزاتي الطالبات، نرحب بكم إلى درس اليوم في مادة فقه المعاملات رقم 2، وهذه الحلقة تعتبر استكمالا للحلقة السابقة التي تكلمنا فيها عن عقود التوثيق وعقود الضمان، وسنتكلم في هذه الحلقة عن عقود التبرعات والشفعة واللقطة واللقيط. وقبل الحديث عن العنوان ومناقشته، نطرح التساؤلات الآتية: ما هي عقود التبرعات؟ وما الشفعة؟ وما اللقطة واللقيط؟ أعزائنا، تكمن الإجابة عن هذه التساؤلات في المحورين الآتيين: المحور الأول عقود التبرعات. النوع الأول من أنواع عقود التبرعات العارية. أعزائنا، ما العارية؟ ولماذا سميت بهذا الاسم؟ وما دليل مشروعيتها؟ العارية هي العين المأخوذة من مالكها للانتفاع بها بلا عوض، على أن تعود إليه متى شاء، أو هي تمليك منفعة مؤقتة بغير عوض، وسميت العارية عارية لتعريها عن العوض. والعارية مشروعة، ودليل مشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، والإعارة من التعاون على البر. وأما السنة فما رواه صفوان بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه أدرعا يوم حنين فقال: أغصبا يا محمد؟ قال صلى الله عليه وسلم: بل عارية مضمونة. وأجمع المسلمون على جواز العارية واستحبابها. أركان العارية. أعزائنا، أركان العارية 4: الصيغة، والمعير، والمستعير، والشيء المعار. وشروط هذه الأركان على النحو الآتي: أولا، شروط الصيغة. اشترط الشافعية في الأصح عندهم أن تكون الصيغة باللفظ من المستعير، أن تكون الصيغة باللفظ من المستعير، فيقول: أعرني، وفعل الآخر وهو المعير. وعندهم أنه لا يكفي الفعل من الطرفين دون اللفظ، لأن الانتفاع بمال الغير يعتمد بإذن كالبيع والإجارة، ولا يشترط فيها التلفظ عند جمهور الفقهاء، فتنعقد عندهم بكل فعل أو قول يدل على الرضا، لأنها إباحة للتصرف، فتصح بالقول والفعل كتقديم الطعام للضيف. والراجح قول الجمهور، لأن العارية إباحة وليست بتمليك، ولذلك لا يصح قياسها على البيع والإجارة، لأنها تمليك. ثانيا، المعير، وهو مالك الشيء المعار، ويشترط فيه أن يكون مالكا للتصرف، فلا تجوز الإعارة من محجور عليه ولا من صغير أو مجنون. ثالثا، المستعير، وهو الذي يأخذ العارية وشرطه أن يكون ممن يصح أن يتبرع عليه، فلا تصح الإعارة على حيوان أو جماد، لأنه لا يتأتى منه الانتفاع، ولا تجوز إعارة مسلم لكافر ليخدمه، لأن إذلال المسلم للكافر لا يجوز. رابعا المعار، ويشترط فيه أن يكون مما يجوز الانتفاع به مع بقاء عينه، كالدور والعقار والثياب والحلي والسيارات ونحو ذلك، مما يصح بيعه وإجارته من كل عين مملوكة يصح الانتفاع بها مع بقاء عينها. وأما الأشياء المحرمة فلا تجوز إعارتها، كأشرطة الغناء وآلات اللهو والتماثيل والصور العارية والكلب والخنزير. بما تنعقد العارية؟ أعزائنا، ارجعوا إلى شروط صيغة عقد العارية لتعرفوا بما تنعقد. هل يجوز إعارة العارية وإجارتها؟ اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز للمستعير أن يؤجر العين المستعارة، لأن المنفعة ليست ملكا له، فلا يجوز أن يملكها غيره. واختلفوا في جواز إعارة العارية على قولين، الراجح منهما أنه لا يجوز إعارة العارية. أعزائنا، هل يستحب إعارة ما لا يضر المعير وينفع المستعير؟ اختلف الفقهاء في ذلك على قولين، الراجح منهما أنه يستحب إعارة ما لا يضر المعير وينفع المستعير. هل تضمن العارية؟ اتفق الفقهاء على أن المستعير يضمن الشيء المعار إذا هلك بتعد منه، واختلفوا في ضمانه إذا لم يتعدى على ثلاثة أقوال، الراجح منها أن المستعير يضمن الأشياء التي يمكن إخفاؤها كالحلي والثياب ونحوها، وذلك إذا لم توجد بينة على التلف، أو الضياع، ولا يضمن الأشياء التي لا يمكن إخفاؤها كالحيوان والعقار، ولا فيما قامت البينة على تلفه. أعزائنا، من استعار شيئا مطلقا فلم يبين صفة الانتفاع بالمعار ملك الانتفاع بالمعروف، وهو أن ينتفع به فيما أعد له، كالأرض مثلا، فإنها تصلح للغرس والبناء والزراعة، فيفعل فيها ما تصلح له، لأن العارية كانت مطلقة، وما كان يصلح لشيء واحد فالإطلاق فيها كالتقييد، كالبساط فإنه لا يصلح إلا للفرش، وكالكتاب فإنه يعار للقراءة وله أن يستنسخ منه، لأنه ينتفع به بهذه المنفعة بدون إضرار به. وإن أعاره أرضا ليزرع فيها لم يكن له أن يزرع إلا مرة واحدة، لأن الإذن لم يتناول إلا مرة واحدة. ومن استعار عينا جاز له أن يستوفي منفعتها بنفسه وبوكيله، لأن الوكيل نائب عنه. وإذا كانت العارية مقيدة فلا يجوز للمستعير أن ينتفع إلا بما أذن به المعير، فلو أعاره دابة أو سيارة إلى مكان معين فليس له أن يتجاوزه، فإن زاد عليه فعليه أجرة الزيادة، ويعتبر ذلك تعديا منه. أعزائنا، قد يحدث اختلاف في بعض الأمور بين المعير والمستعير، فمن الذي يصدق قوله؟ توضيح الإجابة على ذلك في الآتي: 1- الاختلاف في أصل العقد أو صفته، إذا ادعى المنتفع الإعارة وادعى المالك الإجارة، أو ادعى المنتفع الإعارة وادعى المالك الغصب. اختلف الفقهاء في ذلك على قولين، الراجح منهما أنه يقبل قول المالك مع يمينه. 2- الاختلاف في التلف، إذا تلفت العين المستعارة وادعى المستعير أنها تلفت بالاستعمال المادون فيه، فهل يقبل قوله؟ اختلف الفقهاء في ذلك على قولين، الراجح منهما أنه يقبل قول المالك ويضمنها المستعير. 3. الاختلاف في الرد. إذا ادعى المستعير أنه رد العين المستعارة إلى المعير وأنكر المعير ذلك، فيحلف المعير على قوله ويصدق بيمينه، لأن الأصل عدم الرد، والمستعير مدع فعليه البينة، والمعير منكر واليمين على المنكر. أعزائنا، ما الذي يبطل العارية وبماذا تنتهي؟ تبطل العارية بإنهاء الوقت أو بانتهاء العمل المتفق عليه. تبطل العارية بانتهاء الوقت أو بانتهاء العمل المتفق عليه، أو بالرجوع عنها، أو بموت المعير أو المستعير، وتنتهي بواحد مما يأتي. 1. طلب المعير رد العارية. 2. رد العارية. 3. جنون أحد العاقدين أو إغماؤه. 4. موت أحد العاقدين. 5. الحجر على أحد العاقدين لسفه. أعزائنا، النوع الثاني من أنواع عقود التبرعات عقد الوكالة، والوكالة التفويض في اللغة، واصطلاحا استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة، وهي جائزة، والدليل على جوازها الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، أي إذا حصل نزاع بين الزوجين واشتد ولم يتوافقا فيعين حكمان يكونان وكيلين عنهما ينظران في الأمر. وهذا النص وإن كان خاصا بشأن الزوجين فهو عام تدخل فيه الوكالة. وأما السنة فما رواه عروة الباقري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري به له شاه، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار وجاءه بدينار وشاه، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في بيعه، وكان لو اشترى التراب لربح فيه. وأما الإجماع فقد أجمع العلماء على جوازها كما ذكر ذلك ابن المنذر في كتابه الإجماع. أعزائنا، تتنوع الوكالة من حيث العموم والخصوص في الموكل به إلى نوعين: وكالة عامة ووكالة خاصة، كما تتنوع من حيث الإطلاق والتقييد إلى نوعين: مطلقة ومقيدة، وبيان ذلك فيما يأتي. ألف: أنواع الوكالة من حيث الخصوص والعموم. 1. الوكالة العامة، وهي تفويض عام لا يختص بشيء، مثل أن يقول شخص لآخر: أنت وكيلي في كل شيء. 2. الوكالة الخاصة، وهي توكيل خاص ببعض ما تصح فيه الإنابة. ب. أنواع الوكالة من حيث إطلاقها وتقييدها. 1. الوكالة المطلقة، وهي التي لم تقيد بزمان ولا مكان ولا غيرهما مما لا يتوقف عليه أصل صحة الوكالة، كتحديد ثمن المبيع أو الشراء أو زمانهما أو مكانهما. 2. الوكالة المقيدة، وهي التي قيدت بزمان أو مكان أو مقدار ثمن ونحو ذلك، كما لو قال شخص لآخر: وكلتك في بيع هذه السيارة غدا. أعزائنا، حتى يكون عقد الوكالة صحيحا لا بد أن تتوافر فيه ثلاثة أركان: الموكل والوكيل والموكل به، ولكل ركن من هذه الأركان شروط نذكرها في الآتي. أولا، الشروط الواجب توافرها في الموكل. يشترط في الموكل ثلاثة شروط: 1. الأهلية، وذلك بأن يكون جائز التصرف وهو العاقل المميز الرشيد. 2- الولاية، وذلك بأن يكون متمكنا من مباشرة التصرف الذي يوكل فيه، وذلك بأن يكون متمكنا من مباشرة التصرف الذي يوكل فيه، إما بحق الملك لنفسه أو بحق الولاية على غيره. 2- الشروط الواجب توافرها في الوكيل. 1- الأهلية، وذلك بأن يكون الوكيل جائز التصرف وهو العاقل المميز الرشيد. 2- أن يكون ممن يصح منه مباشرة ما وكل فيه لنفسه. 3- أن يكون الوكيل معلوما معينا. 3- الشروط الواجب توافرها في الموكل به. 1- أن يكون محل الوكالة مباحا شرعا. 2- أن يكون مما يقبل النيابة. 3- أن يكون معلوما. أعزائنا، ما ضابط ما تجوز فيه الوكالة؟ وضع الفقهاء ضابطا لما تجوز فيه الوكالة، فقالوا: كل عقد جاز أن يعقده الإنسان لنفسه جاز أن يوكل به غيره، كالحوالة والرهن ونحو ذلك من الأمور التي تقبل النيابة. أما ما لا يجوز فيه الوكالة فكل عمل لا تدخله النيابة مثل الصلاة، ويصح التوكيل بالخصومة كالمحاماة. أعزائنا، هل يصح التوكيل بالخصومة والتوكيل باستيفاء القصاص؟ الوكيل بالخصومة ليس وكيلا بالقبض، لأن صاحب الحق قد يكون كفؤا للتقاضي والمخاصمة ولا يكون أمينا في قبض الحقوق. وأما التوكيل باستيفاء القصاص فقد اختلف العلماء فيه، والراجح أنه لا يجوز إلا إذا كان الموكل حاضرا. أعزائنا، الأصل في الوكالة أن يوكل الشخص وكيلا ليقوم بالنيابة عنه في بيع الآخرين أو الشراء منهم للموكل. ولعلكم تسألون فتقولون: هل يجوز للوكيل أن يبيع لنفسه؟ والجواب أن الفقهاء رحمهم الله تعالى قد اختلفوا في ذلك على قولين. الراجح منهما أنه لا يجوز للوكيل أن يشتري لنفسه إلا إذا أذن له الموكل لوجود التهمة، ولأن الموكل له أن يتصرف في ملكه كيفما يشاء، وليس ذلك للوكيل. أعزائنا، إقرار الوكيل على موكله في الحدود والقصاص لا يقبل مطلقا، سواء أكان بمجلس القضاء أم في غيره. وأما إقراره في غير الحدود والقصاص فإن الأئمة اتفقوا على أنه لا يقبل في غير مجلس القضاء، واختلفوا إذا أقر عليه بمجلس القضاء، والراجح أنه لا يصح إقرار الوكيل على موكله مطلقا سواء في مجلس القضاء أم في غيره، لأن إقراره إقرار فيما لا يملكه. المحور الثاني: عقد الهبة والهدية والرشوة والشفعة واللقطة واللقيط. يجدر بكم أعزائنا أن تلموا بجميع أحكام العطايا، والتي منها الهبة والهدية والرشوة، وسنوضحها لكم على النحو الآتي. أولا: الهبة. الهبة في اللغة إعطاء الشيء إلى الغير بلا عوض، سواء أكان مالا أو غير مال. يقال: وهب له مالا ووهب الله لفلان ولدا صالحا. وفي الاصطلاح عقد يفيد التمليك بلا عوض حال الحياة تطوعا. والهبة مشروعة في الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين. وجه الاستدلال من هذه الآية أنها تحث على بذل المال بدون عوض، والإحسان إلى اليتامى وابتغاء الثواب من الله تعالى، وفي ذلك دلالة على مشروعية الهبة. وأما السنة فما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا تحابوا. وقد أجمع العلماء على جواز الهبة. أعزائنا، الهبة نوعان: النوع الأول هبة العين، والمراد بها هبة ذات الشيء مع منافعه، كان يقول شخص لآخر: وهبتك سيارتي، وهي جائزة باتفاق الفقهاء، ومستندهم قوله صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. النوع الثاني هبة المنفعة، وأشهر صور الهبة بالمنفعة صورتان: الأولى تسمى العمرة، وهي العطية المقترنة بلفظ مشتق من العمر، سواء أكانت مطلقة كأعمرتك هذه الدار أو هذه الأرض، أم مؤبدة كأعمرتك هذه الأرض أبدا، أم مقيدة كأعمرتك هذه الأرض سنة أو سنتين أو مدة عمرك أو مدة حياتك. وقد اختلف الفقهاء فيها على قولين، الراجح منهما أنها هبة صحيحة تسري على الرقبة والمنفعة معا، فتنقل الملكية إلى الموهوب له ولورثته من بعده. الصورة الثانية الرقبة، وهي أن يقول رجل لآخر: هذه الدار لك مدة عمرك، فإن مت قبلي رجعت إلي، وإن مت قبلك فهي لك. وسميت بذلك لأن كل واحد منهما يرقب موت صاحبه. وقد اختلف الفقهاء بشانها على قولين، الراجح منهما أنها صحيحة، وأن الشرط باطل، ويكون شأنها شأن العمرة. أعزائنا، الهبة تقتضي واهبا وموهوبا وموهوبا له، وصيغة دالة عليها. فهذه هي أركان الهبة، ولكل ركن من هذه الأركان شروط تخصه، يحصل بمجموعها صحة الهبة، ويترتب عليها أحكامها، وهي على النحو الآتي: ألف شروط الواهب: واحد، أن يكون مالكا للموهوب. اثنين، ألا يكون محجورا عليه لسبب من أسباب الحجر. ثلاثة، أن يكون بالغا. أربعة، أن يكون عاقلا. خمسة، أن يكون مختارا. باء شروط الموهوب: واحد، أن يكون موجودا وقت الهبة. اثنين، أن يكون مالا له قيمة في الشرع. ثلاثة، أن يكون مملوكا للواهب. أربعة، أن يكون الموهوب متميزا عن غيره، ليس متصلا به ولا مشغولا بغير الواهب، لأن معنى القبض وهو التمكن من التصرف في المقبوض لا يتحقق مع شغل الموهوب بغيره. جيم شروط الموهوب له: واحد، أن يكون ممن يصح قبوله وقبضه. اثنين، أن يكون موجودا حقيقة عند عقد الهبة. دال شروط الصيغة: وأما الصيغة وهي ما يدل على الإيجاب والقبول، فيشترط فيها أن تكون صريحة في الدلالة على الهبة، وأن يكون قبولها صريحا. أعزائنا، إذا كان الواهب مريضا مرض الموت، أو كان في حالة يغلب عليه فيها الهلاك، كما لو كان محكوما عليه بالإعدام، أو كان في صفوف القتال، فالرأي عند جمهور الفقهاء هو أن تكون الهبة من ثلث ماله قياسا على الوصية. فلو كان قد وهب أكثر من ثلث ماله ثم مات في نفس هذا المرض أو في حالة الخطر التي وهب فيها، فلا تنفذ الهبة إلا في ثلث ماله، وما زاد يكون من حق الورثة، ولكن إن صح من مرضه أو نجا من حالة الخطر كانت الهبة صحيحة. أعزائنا، هل يجوز تفضيل بعض الأولاد في الهبة أي العطاء؟ لا خلاف بين الفقهاء في جواز الهبة للولد إذا لم يكن للواهب غيره من الأولاد، أو كان له ولد أو أكثر فاسترضاهم في إجازة هبته، أو أعطى كل واحد منهم مثل ما أعطاه. وإنما الخلاف بينهم فيما لو وهب رجل لأحد أولاده شيئا دونهم ولم يسترض أحدا منهم بشيء، وخلافهم محصور في قولين، الراجح منهما أنه يجوز للأب أن يفضل بين أولاده إذا وجد سبب يدعو لذلك. كان يكون الذي فضل به مرض مزمن أو أعمى أو طالب علم وليس له مصدر رزق، لأن هؤلاء لا يستطيعون العمل والكسب الذي يكون سببا في إنعاش حياتهم، بخلاف غيرهم ممن لا يوجد فيهم هذه الأشياء فلديهم القدرة على العمل والكسب. أعزائنا، هل يجوز الرجوع في الهبة؟ ذهب جمهور العلماء إلى حرمة الرجوع في الهبة إذا كانت بلا عوض إلا ما كان من الوالد لولده، فإنه يجوز له أن يستردها منه ما لم يكن قد تصرف فيها أو زادت عنده زيادة كبيرة أو استدان بسببها أو تزوج، فإن الناس لم يزوجوه أو لم يسلفوه إلا لما حصل عنده من الهبة السقية، ولا شك أن في استردادها منه حينئذ ضررا عليه وعلى من أسلفه أو زوجه، وضررا على من تزوجت به. والأصل في الهبة ألا يرجع فيها الواهب على من وهبها له. ثانيا، الهدية. أعزائنا، الهدية هي ما يعطى بلطف واختيار لذوي مودة طمعا في رد مثلها. قال تعالى: وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. وسميت هدية لأنها تقدم في خفة ورضا نفس، ولأنها تهدى بها من أجل البر والمحبة، وتدفع بلطف إلى التعاون على البر والتقوى، وهي مستحبة ولا سيما بين القرابات، وشرعت توثيقا لغرض الصداقة والمحبة وتألفا للقلوب المتنافرة. وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا تحابوا. الثواب على الهدية. أعزائنا، يستحب المكافأة على الهدية وإن كانت من أعلى لأدنى، لما ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، وإنما كان يفعل ذلك ليقابل الجميل بمثله وحتى لا يكون لأحد عليه منه. ثالثا، الرشوة. الرشوة بفتح الراء وكسرها هي ما يدفعه الإنسان لأخذ حق ليس له أو تفويت حق على صاحبه انتقاما منه ومكرا به، مأخوذة من الرشا، وهو الدلو أو الحبل الذي يدلى في البئر من أجل الحصول على الماء. فالراشي يريد أن يتوصل برشوته إلى مأرب شخصي ينتفع به في دنياه الفانية على حساب آخرته الباقية، فهو يمد للحاكم حبال مودته الكاذبة من أجل أن ينال ما يريد منه بأيسر طريق وأسوأ وسيلة، غير مبال بما يترتب على ذلك من العواقب المهلكة والجرائم المخلة بالأخلاق والقيم. أعزائنا، الرشوة أنواع. النوع الأول ما يتوصل به إلى أخذ شيء بغير حق، وهذا النوع من أشد الأنواع جرما وأعظمها إثما وأكثرها خطرا على المجتمع المسلم وغير المسلم. وهذا المعنى هو المعني بقوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. النوع الثاني ما يتوصل به إلى تفويت حق على صاحبه، وهو مثل النوع الأول في الحرمة والإثم. النوع الثالث ما يتوصل به إلى منصب أو عمل، وهو حرام بإجماع الأمة كالنوع الأول والنوع الثاني. والراشي والمرتشي والوسيط بينهما في الإثم سواء، لما رواه الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي والرائش، وهو الذي يمشي بينهما. أعزائنا، قد يضطر الشخص أحيانا إلى دفع شيء من ماله لدفع ضرر عن نفسه بحيث لو لم يدفع هذا الشيء وقع عليه الضرر فعلا، فماذا يفعل وقد يكون له حق ولا يصل إليه إلا بدفع شيء من ماله؟ فماذا يفعل؟ هل يترك حقه الضائع أو يعرض نفسه للضرر خوفا من جريمة الرشوة، أو يدفع شيئا من ماله يقي به نفسه من الضرر ويصل به إلى حقه الضائع؟ والجواب على هذه التساؤلات نسمعه من أهل العلم. قال أهل العلم: إذا كان الضرر الذي يتوقعه شديدا لا يطيقه، وكان الحق الذي يخشى من ضياعه يؤثر ضياعه تأثيرا شديدا على أحواله المعيشية أو على أحواله النفسية، ويعجز عن دفع الضرر وأخذ الحق بالطرق المشروعة، فإنه حينئذ يكون حكمه حكم المضطر الذي يباح له أكل الميتة، فيدفع ما يقي به عن نفسه الضرر ويصل به إلى حقه، ويكون ذنبه على المرتشي ومن يتوسط له في أخذها، ولا يكون على الراشي ذنب في دفع الرشوة لاضطراره إلى دفعها. قال تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. فهذه الآية تشمل بعمومها كل مضطر، والضرورات تبيح المحظورات كما هو معروف في علم أصول الفقه، ولكن على المسلم أن يتحرى بقدر إمكانه ألا يستخدم مثل هذا النوع من الرشوة أداة في أكثر أحواله، فإنها شبهة من الشبهات التي تؤدي حتما إلى الحرام، فيقتصر منها على قدر الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها كما يقول علماء الأصول. الفرق بين الهبة والهدية والرشوة. أعزائنا، ينبغي أن تعرفوا الفرق بين الهبة والهدية والرشوة لتكونوا على بصيرة من أمركم وإليكم الفرق بينها. أولا، الفرق بين الهبة والهدية: الهبة تكون من غير مقابل في الغالب، بخلاف الهدية فإنها تكون في مقابل عوض مادي أو معنوي. ثانيا، الفرق بين الرشوة والهدية: الرشوة تعطى لإبطال حق أو إحقاق باطل، أو للحصول على منصب ليس له بأهل، أو عمل لا يجيده، وهي محرمة كما سبق في بيان حكمها. والهدية هي ما يتقرب به الشخص من أخيه طلبا لمحبته ومشاركة في أفراحه وأتراحه بحسب ما تقتضيه العادة والعرف، دون أن يقصد من ورائها إبطال حق أو إحقاق باطل أو توصلا إلى غرض دنيوي. وننقلكم الآن أعزائنا إلى الشفعة. الشفعة لغة مأخوذة من الشفع، وهو الضم والزيادة، وهو أن تشفع فيما تطلبه فتضمه إلى ما عندك فتشفعه، أي تزيده، وسميت بذلك لضم نصيب الشريك إلى نصيبه. وشرعا استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت إليه بعوض بثمنه الذي استقر عليه العقد، وهي مشروعة، ودليل مشروعيتها السنة والإجماع. أما السنة فما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشبعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وأما الإجماع فقد نقل ابن المنذر الإجماع على مشروعية هذا الحق للشفيع، حيث قال: أجمع العلماء على إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما بيع من أرض أو دار أو حائط. والحكمة من مشروعية الشفعة هو دفع الضرر المتوقع من الشريك الجديد، فإن الاشتراك بين الناس في أموالهم كثيرا ما يكون موطنا ومنشئا للخصومات والعدوان فيما بينهم، وربما يكون ذلك الدخيل ذا غلظة أو من ذوي الأخلاق الفاسدة الذين لا يراعون للجار حقا ولا يراعون له حرمة. وقد قال تعالى: وإن كثيرا من الغلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. أعزائنا، استحقاق الشفعة يستوجب شروطا معينة، وقع في بعضها خلاف بين العلماء، وهي ما يأتي: واحد، أن يكون المشروع فيه عقارا كالأرض والدور، وهذا باتفاق الفقهاء. اثنين، أن يكون المبيع مما يمكن قسمته، أما الذي لا يمكن قسمته كالمنزل الصغير ونحوه ففي ثبوت الشفعة فيه خلاف بين الفقهاء. ثلاثة، خروج المشفوع فيه من ملك صاحبه بعوض مالي كالبيع، أو في معنى البيع كالصلح عن الإقرار بمال، فإن انتقل بغير عوض كالهبة والصدقة والوصية فلا شفعة. أربعة، أن يطالب الشفيع بالشفعة وقت علمه بالمبيع على الفور. خمسة، أن يأخذ الشفيع جميع الشخص المبيع. وسبب استحقاق الشفعة هو اتصال ملك الشفيع بالمشتري بشركة أو جوار. أعزائنا، ما الذي تجب فيه الشفعة؟ يمكن حصر أقوال الفقهاء فيما تجب فيه الشفعة في مسألتين. المسألة الأولى، الشفعة في المنقول. سبق وأن عرفتم في شروط الشفعة أن الفقهاء اتفقوا على إثبات الشفعة في العقار، ولكنهم اختلفوا في ثبوتها في المنقول على قولين. الراجح منهما أن الشفعة كما أنها تثبت في العقار كذلك تثبت في المنقول، لأن الضرر الذي يحدث للشريك في العقار يحدث في المنقول. المسألة الثانية، الشفعة في العقار الذي لا يمكن قسمته. أعزائنا، سبق أن عرفتم في شروط الشفعة أن الفقهاء اتفقوا على ثبوت الشفعة في العقار الذي لا يمكن قسمته، وستعرفون خلافهم في العقار الذي لا يمكن قسمته، فقد اختلفوا في ذلك على قولين. الراجح منهما أن الشفعة تثبت في العقار الذي لا يمكن قسمته لعموم الأدلة التي وردت في ثبوت الشفعة، والتي منها حديث جابر الذي سبق ذكره، ولأن الضرر في الشركة فيما لم يقسم أبلغ من الضرر من العقار الذي يقسم. أعزائنا، قد يطرأ على المشفوع فيه في يد المشتري قبل القضاء بالشفعة للشفيع بعض التغيرات من عقود وتصرفات ناقلة للملكية كالبيع والهبة، أو مرتبة لحق الانتفاع كالإجارة، أو نقص كهلاك من هدم أو نقض، فهل لهذه التغييرات الطارئة أثر على حق الشفيع؟ وهل تسقط شفعته؟ وقد يحدث نمو طبيعي في العقار المشروع فيه، وقد يحدث المشتري فيه زيادة بالبناء أو الغرس قبل الحكم بالشفعة لصاحبها، فمن الأحق بذلك؟ هل الأحق بذلك الشفيع أم المشتري؟ وإذا كان المستحق هو المشتري فهل يعوض عن حقه؟ وما نوع التعويض؟ نوضح لكم الإجابة عن هذه التساؤلات فيما يلي: العقود والتصرفات قبل أن يقضى للشفيع بالشفعة. قد يتصرف المشتري فيما اشتراه قبل أن يقضى للشفيع بالشفعة، وهذا التصرف قد يكون ناقلا للملكية كالبيع والهبة، وقد يترتب عليه حق انتفاع أو حبس كالإجارة والرهن. فأصحاب المذاهب الأربعة متفقون على جواز نقض بعض التصرفات الناقلة للملكية كالبيع بعد حكم القاضي بالشفعة لمستحقها لتعلق حق الغير في المبيع، كما أنهم متفقون على جواز نقض الإعارة والرهن ممن لا شفعة فيها ابتداء، وقالوا إنه في حالة البيع يخير الشفيع بين أن يأخذ العقار المبيع بالثمن الذي تم به الشراء الأول أو الثاني، لأن كل واحد من العقدين سبب تام لثبوت حق الأخذ له بالشفعة، ولأن حق الشفيع سابق على هذا التصرف فلا يبطل به. ولا شفعة للشريك فيما تصدق به شريكه أو وهبه من غير عوض أو وقفه على وجوه الخير، وذلك إعانة على البر وتشجيعا على الإحسان والمعروف، ولا فيما آل من أحد الشريكين لغيره بالميراث، لأن الميراث يدخل في ملك الوارث جبرا. أعزائنا، إذا نما المبيع عند المشتري كثمرة الشجر فقال الحنفية يأخذ النماء لأنه مبيع تبعا لأصله، وقال المالكية الغلة قبل الشفعة للمشتري لأن الضمان عليه، وفصل الشافعية والحنابلة فقالوا للنماء حالتان: الحالة الأولى أن يكون النماء متصلا كالثمرة غير الظاهرة والشجر إذا تكاثر فهو للشفيع يأخذ المبيع مع زيادته، لأن ما لا يتميز يتبع الأصل في الملك كما يتبعه في حالة الرد بالعيب. الحالة الثانية أن يكون النماء منفصلا كالثمرة الظاهرة والأجرة فهي للمشتري لا حق للشفيع فيها، لأنها حدثت في ملك المشتري فلا تتبع المبيع. أعزائنا، إذا أحدث المشتري زيادة في المبيع بالبناء أو الغرس أو الزروع ففي حالة الزروع الذي له نهاية ففي حالة الزروع الذي له نهاية معلومة اتفق الفقهاء على أن للشفيع الأخذ بالشفعة، ويكون الزرع للمشتري على أن يبقى في الأرض إلى الحصاد، وعليه الأجرة عند الحنفية عن المدة التي تمضي بين القضاء بالشفعة وبين الحصاد، وعند الشافعية والحنابلة يبقى الزرع بلا أجرة للمشتري لأنه زرعه في ملكه. وأما في حالة البناء والغرس فللشفيع الأخذ بالشفعة أيضا، لكن الفقهاء اختلفوا فيما يجب عليه على قولين. الراجح منهما أنه إن اختار المشتري قلع الغرس والبناء لم يمنع إذا لم يكن فيه ضرر، إذ لا ضرر ولا ضرار لأنه ملكه فيملك إزالته ونقله، ولا يلزمه تسوية الأرض لأنه غير متعد. وإن لم يختر المشتري القلعة فالشفيع بالخيار بين ترك الشفعة وبين دفع قيمة البناء والغرس مستحق البناء. أعزائنا، اختلف الفقهاء في ضمان تلف المشفوع على قولين. الراجح منهما أنه لا يضمن المشتري تلف الجزء المشفوع فيه إذا تلف بفعل الله تعالى أو بسبب من المشتري لمصلحة، لأن المشفوع فيه ملك للمشتري وحصل له التلف وهو ما زال عنده. أعزائنا، من له حق الشفعة؟ اتفق الفقهاء على أن الشفعة تثبت للشريك إذا كان شريكا في الملك في العقار الذي باع منه شريكه حصته، واختلفوا في الشفعة في الجوار، ويقصد به الجار الملاصق للعقار المبيع على ثلاثة أقوال. الراجح منها أن الشفعة تثبت للجار إذا كان شريكا مع جاره في حق من حقوق الارتفاق الخاصة مثل الطريق والماء ونحوه، ولا تثبت عند تميز كل ملك بطريق حيث لا يكون بين الملاك اشتراك. أعزائنا، هل تجوز المصالحة على إسقاط الشفعة؟ اختلف الفقهاء فيما إذا تصالح الشفيع والمشتري على أن يتنازل الشفيع عن حقه في الشفعة مقابل أن يدفع المشتري له عوضا مقابل تنازله عن الشفعة على قولين. الراجح منهما هو أن الصلح يبطل الشفعة، لأن الشفعة حق شرع لدفع الضرر، فإذا رضي من له حق الشفعة بالضرر سقط الحق من غير بدل. إذا ثبتت الشفعة أعزائنا لمن يستحقها فإن هذا الحق يسقط بواحد مما يأتي: واحد، شراء الشفيع الشخص من المشترين أو مساومته إياه ليشتريه منه. اثنين، بيع الشفيع حصته في العقار قبل أخذه بالشفعة إذا كان عالما ببيع شريكه. ثلاثة، سكوت الشفيع وعدم مطالبته بالشفعة وهو يرى المشتري يتصرف في الشخص بالهدم أو البناء أو الغراس. أربعة، التنازل عن الشفعة بعد طلبها. خمسة، تجزئة المشفوع فيه، فإذا تنازل الشفيع عن بعض المشفوع فيه كالثلث مثلا سقط حقه في كل المبيع. ستة، موت الشفيع. أعزائنا، نتعرف سويا على حكم اللقطة واللقيط. فاللقطة هي كل مال محترم لا يعرف مالكه، سواء أكان هذا المال نقودا أو ثيابا أو طعاما كثيرا يسأل عنه صاحبه إذا فقده، وسواء وجد في طريق أو في مسجد أو في دار غير مسكونة أو في سيارة، ويقال للحيوان الضائع ضالة، ويقال للطفل إذا وجد في مكان ما ولا يعرف له أب لقيط كما سيأتي. ويستحب التقاط المال المحترم لمن كان يقصد رده إلى صاحبه، فهو من باب التعاون الذي أمر الله تعالى به في قوله: وتعاونوا على البر والتقوى عدا ضالة الإبل فإنه لا يستحب التقاطها. روى زيد الجهني رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب أو البرق فقال: اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكون وديعة، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه. وسأله عن ضالة الإبل فقال: ما لك ولها، دعها، فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. وسأله عن الشاة فقال: خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذيب. واللقطة نوعان: النوع الأول هو المال الساقط الذي لا يعرف مالكه، والنوع الثاني لقطة الحيوان وهو الضالة من الإبل والبقر والغنم من البهائم. وقد مر بكم أعزائنا حكم التقاطها في حديث زيد الجهني الذي ذكر آنفا. أما لقطة الحرم فلا يجوز للمسلم أن يلتقط شيئا وجده في الحرم إلا إذا أخذه ليعرفه ويسأل عن صاحبه، وخاف إن تركه أن يتلف أو تدوسه الأقدام، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا يلتقط لقطتها إلا من عرفها. قال ابن رشد في لقطة الحاج: إن العلماء أجمعوا على أنه لا يجوز التقاطها لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ولقطة مكة أيضا لا يجوز التقاطها إلا لمنشد لورود النص في ذلك. وقد اختلف الفقهاء أعزائنا في النفقة على اللقطة على قولين، الراجح منهما هو أن للملتقط الرجوع بالنفقة على صاحب اللقطة، اللهم إلا إذا تبرع بالنفقة أو كانت النفقة مقابل ركوب الدابة أو حلب الحيوان. أما اللقيط فهو الطفل المفقود المطروح على الأرض عادة خوفا من مسؤولية إعالته أو فرارا من التهمة بالزنا، فلا يعرف أبوه ولا أمه، والتقاط اللقيط فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين، ويتعين التقاطه على كل من لقيه في طريق مخيف لا يسلكها المارة إلا نادرا، بحيث لو تركه ربما يهلك، ويحكم بإسلامه إذا وجد في بلاد المسلمين. والذي يجد اللقيط هو الأولى بحضانته إن كان حرا عدلا أمينا رشيدا، وعليه أن يقوم بتربيته وتعليمه، وينفق الملتقط على من التقطه من ماله إن وجد معه مالا، فإن لم يجد معه مالا أنفقت عليه الدولة، أو أنفق عليه الملتقط من ماله الخاص، أو تبرع له المسلمون من أموالهم، أو أنفق عليه من مال الزكاة. وإذا مات اللقيط وترك ميراثا ولم يخلف وارثا كان ميراثه لبيت مال المسلمين، وكذلك ديته إذا قتل، وليس للملتقط حق ميراثه. الخلاصة أعزائنا، أحب أن ألخص لكم درس اليوم في النقاط الآتية: 1- العارية هي العين المأخوذة من مالكها للانتفاع بها بلا عوض، ودليل مشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع. 2- لا يجوز إعارة العارية ولا إجارتها. 3- يضمن المستعير الشيء المعار إذا هلك بتقصير أو تفريط منه. 4- تبطل العارية بانتهاء الوقت المحدد لها، أو بانتهاء العمل المتفق عليه، أو بالرجوع عنها، أو بموت المعير أو المستعير. 5- الوكالة هي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة، وهي مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع. 6. لا يجوز للوكيل أن يشتري لنفسه إلا إذا أذن له الوكيل لوجود التهمة. 7. الهبة عقد يفيد التمليك بلا عوض حال الحياة، ومشروعيتها ثبتت بالكتاب والسنة والإجماع، وهي نوعان: هبة عين وهبة منفعة. 8. لا يجوز تفضيل بعض الأولاد في الهبة إلا إذا كان معاقا أو طالب علم أو محتاجا للهبة أكثر من إخوته. 9. الرشوة محرمة إلا إذا كانت من أجل دفع الضرر أو رد حق ضائع، فتجوز من قبل الدافع دون الآخر. 10. الهدية هي ما يعطى بلطف واختيار لذوي مودة طمعا في مثلها، وهي مستحبة ولا سيما بين ذوي القرابات. 11. هناك فرق بين الهدية والرشوة، فتجوز الأولى دون الثانية. 12. الشفعة هي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت إليه، وهي مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع، وحكمة مشروعيتها هو دفع الضرر المتوقع على الشريك، وسببها اتصال ملك الشفيع بشركة أو جوار. 13. تثبت الشفعة للشريك وتثبت أيضا للجار إذا كان شريكا مع جاره في الطريق والماء ونحوهما، ولا تثبت للجار عند تميز كل ملك بطريق. 14. لا تجوز المصالحة عن إسقاط الشفعة. 15. تسقط الشفعة بشراء الشفيع الشخص من المشتري أو بسكوته وعدم مطالبته بالشفعة أو بتنازله عن الشفعة بعد طلبها. 16. اللقطة كل مال محترم لا يعرف مالكه. 17. يستحب التقاط المال المحترم لمن كان يقصد رده إلى صاحبه. 18. اللقطة نوعان: النوع الأول هو المال الساقط الذي لا يعرف مالكه، والنوع الثاني لقطة الحيوان وهي الضالة من الإبل والبقر والغنم. 19. للملتقط الرجوع بالنفقة على صاحب اللقطة. 20. اللقيط هو الطفل المفقود الذي يوجد على الأرض عادة، وحكم التقاطه فرض كفائي إذا قام به البعض سقط عن الباقين. 21. الذي يجد اللقيط هو الأولى بحضانته. 22. ينفق الملتقط على من التقطه من ماله إن وجد معه مالا، فإن لم يجد معه مالا أنفقت عليه الدولة، أو أنفق عليه الملتقط من ماله الخاص، أو تبرع له المسلمون من أموالهم، أو أنفق عليه من الزكاة. 23. إذا مات اللقيط وترك ميراثا ولم يخلف وارثا، كان ميراثه لبيت المال المسلمين، وكذلك ديته إذا قتل، وليس للملتقط حق ميراثه. 24. أعزائنا، أحب أن أنبهكم في نهاية هذه الحلقة بضرورة الرجوع إلى الكتاب المقرر عليكم للاطلاع على أقوال الفقهاء وأدلتهم في المسائل التي اختلفوا فيها، والتفصيلات الفرعية لبعض المسائل التي لم نتمكن من استعراضها نظرا لضيق وقت البرنامج المتاح لنا. وقبل أن أودعكم أطرح عليكم سؤال الحلقة المقبلة: ما هي أعمال المصارف وما التكييف الشرعي لها؟ أعزائنا، ستتم الإجابة على هذين السؤالين في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. أشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحكام المعاملات. 2. الإعداد والتقديم: الدكتور حميد فرحان العفيف. الهندسة الصوتية: محمد العلي. الإشراف الدكتور سميرة السميري. الإخراج رياض المحيط.